أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام الحقوق وصل بنا الكلام إلى بيان الحافظ للبحث عن الدين، كيف يحفز العنصر الإنساني للبحث عن الدين. ذكرنا ثلاثة حوافز وركزنا على الحافز الثاني وهو جلب المنفعة وضبط الطلب المحتمل، وصرنا في بيان آخر وهو طلب الكمال الإنساني، واعتبرناه دليلا لكل باحث عن الكمال في المسلم رحمه الله، واعتبرناه دليلا لكل باحث عن الكمال انه لا بد له من التوجه والبحث عن الدين، لان البحث عن الكمال يحتاج الى تاسيس رؤى كونيه ورؤى ايديولوجيه. وذكرنا على انه لا اقل ان الرؤى الكونيه الالهيه والايديولوجيه في الشرع الالهي واحدة من الأمور التي يحتمل فيها أن تكون رؤى صحيحة، لا أقل أنه يحتمل أن تكون صحيحة والاحتمال فيها كبير، فلا بد من الوقوف عليها والبحث عنها حتى يصل الإنسان إلى الكمال المرجو في حياته. هذا تقدم كله. الآن بعد أن أوجدنا الحافز للبحث عند الإنسان، هذا الذي وجد عنده الحافز في البحث عن الدين، الآن يسأل ويقول هذا الحافز الآن موجود، أي الطرق أسلك لكي أصل إلى النتيجة؟ أنا عند الحافز وجد يبحث عن الدين، أي الطرق يسلك حتى يصل إلى البحث، يصل إلى نتيجة ويصل إلى ويتحصل على معلومات تنفعه في البحث عن الدين. فدرس اليوم يتكلم عن الطرق وعن المسلك في الوصول إلى نتيجة عن معلومات في البحث عن الدين. لذلك قال عنوان الدرس بقوله طريق العلاج لمسائل الرؤية الكونية الأساسية، طريق العلاج لمسائل الرؤية الكونية الإلهية. زين، درس الرابع صحيح؟ واضح لأخوين؟ زين، لأنه ربط الدروس بعضها ببعض، ربط المؤلف إيش قاعد يسوي مهم جدا في فهم المادة. زين، فإذا اليوم نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن تلبية رغبة ذلك الذي وجد عنده الحافز في بيان أي الطرق هو الجيد بالنسبة إليه للوصول إلى معلومات عن الدين، البحث عن الدين. هذا السؤال في الحقيقة يجاب عليه في الفلسفة قسم المعرفة اللي يسمونه الإبستمولوجيا. هذا قسم المعرفة في الفلسفة هناك حددوا على أنه الإنسان له عدة طرق معرفية، وحددوا أربع طرق معرفية. يعني الإنسان لكي يصل إلى معلومة عنده أربع طرق عشان يصل إلى معلومة، يصل إلى معلومة ينتفع بها، فعنده أربع طرق. الطريق الأول والطريق عن طريق ماذا؟ الحس والتجربة. زين، الله عز وجل أودع بالإنسان حواس خمس، عن طريق هذه الحواس الخمس يستطيع أن يصل إلى معلومات، يستطيع إلى علوم معينة. مثلا أنا من خلال الحس ومن خلال التجربة أستطيع مثلا أن أقف على علم الفيزياء، علم الكيمياء من خلال الحواس، من خلال التجارب. فمثلا إذا أردت مثلا الماء أحلله، أستطيع أن أنا من خلال المختبر أحط عينة من الماء وأحطها في المختبر وأحللها. قد تحلل إلى أجزاء صغيرة جدا وهي الهيدروجين والأكسجين، هذه بأثارها كلها لو بالنظر مادي، من خلال الميكروسكوبات حائلة التكبير الواحد يستطيع النظر إليها، لكن من خلال خواصها ومن خلال ذلك يستطيع الوصول إليها. فإذا القسم الأول من المعرفة هذا الذي يعتمد على المعرفة تجريبية يعني من خلال الحواس، ولعله أكثر ما يستفاد منه هذا اللي هو المعرفة التجريبية يستفاد منه في العلوم التجريبية مثل الفيزياء مثل الكيمياء، زي هذه العلوم التي تحتاج إلى التجربة، وإلى علوم الحيوانات مثلا تلاحظوا مثلا يصف العالم وقت علم البيئة يصف العالم وقت طويل من حياته في مراقبة هذا الحيوان المعين شلون يعيش شلون يأكل شلون يشرب، ومن خلال المراقبة بعدين يستفيد من المشاهدات في الدراسة. فدور العقل مو ملغي، مو بس حواس، يستخدم الحواس أول في جمع المعلومات ثم يستخدم العقل في إفراز المعلومات والوصول إلى نتائج أكثر أهمية. فإذا هذا سموه معرفة تجريبية، مو لأنه يعتمد على التجربة 100%، لأن مبادئ لأن مناشئ هذا العلم مناشئ تجريبية بالحواس، وأنه يلغى العقل تماما فيه، وإلا العقل يحتاج إليه في كل العلوم أصلا، لا بد من العقل لكي تتحصل المعرفة، وإلا شنو تتحصل المعرفة. فهذا لأن مناشئه مناشئ تجريبية يعني قائم على الحواس سمي بالمعرفة التجريبية. هذا الطريق الأول، عندنا أربع طرق. الطريق الأول هذا المعرفة التجريبية. الطريق الثاني الذي ذكر هو لا حول ولا قوة
هذا الجاهل،
لا أنا مع تغيير الجو وجاي من البلد مع تغيير الجو تعبنا شوي عندي حساسية. زين المعرفة العقلية هم خليه المعرفة العقلية شنو المعرفة العقلية؟ المعرفة العقلية الآن إحنا في المعرفة التجريبية، العقل أدرك الأمور اللي كان مناشئها شنو؟
الحواس
اللي في الخارج. يعني في المعرفة العقلية مناشئ الأمور المدركة مو الحواس مو الخارج، مناشئ الأمور المدركة العقل نفسه. إذا سمي بالمعقول الثانوي، شوفوا شو الفرق بين المعقول الأول والمعقول الثانوي. أنا الآن أشوف هذا القلم صح؟ هذا في الخارج، بعدين أتصوره في دماغي في عقلي، بعد ما أتصوره أعقل على أنه هذا القلم له استخدامات في الكتابة على السبورة أعتقد عالم التصديق. هيسموه معقول أولي. ليش معقول أولي؟ معقول أولي لأن منشأ المعرفة فيه كان من الخارج، تصوره من الخارج. لكن في أمور منشأ التفكير فيها ما كان من الخارج، كان من الذهن. يسموه معقول ثانوي. مثل عندما أقول مثلاً بأنه المتناقضان لا يجتمعان في محل واحد، هذا المتناقضان لا يجتمعان في محل واحد، هذه قضية عقلية ما لها علاقة بالخارج كان، صح لها تطبيق في الخارج، لكن أنا ما قلت أن المتناقضان لا يجتمعان نتيجة يعني أنا مثل شايف القلب في الخارج، هذه قضية عقلية تسمى معقول ثانوي. الإنسان ممكن نقول شوية بالحواس يدرك بعض القضايا وبعدين بعد إدراكها يقوم يحلل العقل، هذا بعد تحليل العقل المدركات الخارجية بعدين يجي العقل يدرك على المدركات الخارجية صحيح؟ هذا العقل لما يدرك المدركات الخارجية يعطينا معلومات صحيح؟ هذه المعلومات لما نضعها للمدركات الخارجية يسمونها معقول أولي، واضح شلون؟ بعدين عندنا حاجة يسموها المعقول الثاني،
يعني معقول أولي مثلاً تصور إيمانية في القلم
هو تصور تصور تصديق هو بس تصور تصور تصديق تصديق على أنه قلم مثلاً له فائدة كتابة
مثلاً لو يعني
المعقول الثانوي هذا منشأ مو مدخل خارجية، منشأ المعلومات اللي صارت في الدماغ في الذهن.
يعني
أنا أقول أن المعقول الثاني هو نتائج مثلاً هذه توصل إليها العقلية، نتائج عقلية مثل نقول مثلاً أنه الدور باطل، مثلاً باطل، ذكر قضايا عقلية، قضايا عقلية مو مناشئة من الخارجية،
ونشاهد معلومات الانتزاعات من الداخل الخارجية.
لاحظ شلون؟ واضح شلون؟ هو واضح. شو مولانا؟ عبد الأحسن سيدي مرضى.
أقول
لك مثلاً إذا أجي أحسب كم باب في المدرسة مثلاً 10 أبواب، بعدين أحكم كنت في المدرسة الفلانية لها 10 أو الجامعة لها 10 أبواب، هذا حكم عقلي وأقول أولي. بس من شأن وين؟
المأخذ والانتزاع، شنو الفرق بين المأخذ والانتزاع؟
نفس الشيء. بس الفرق بين المعقول أو المعقول ثاني شيء واحد في المدرسة. المعقول أولي متابعاته مجمل المنشأ حقه. الانطباع حقا جاء من مذكر خارجي مباشرة. المعقول الثانوي لا هو مذكر خارجي، هذه مفاهيم منتزعة المعارف، مفاهيم منتزعة يعني التحليل العقلي. الآن العقل حلل هذه المفاهيم موجودة في العقل، وصل فيها إلى أحكام إلى نتيجة، مثل أن الضوء مسلسل، مثل أن القضاء لا يجتمع في موعد واحد، مثل هذه المباحث الفلسفية الموجودة كلها ممنوعة. إذا تقول علم المنطق وعلم الفلسفة كل معقولات ثانوية.
يعني الجسم حي كثيف مكثف مثلاً.
كل معقولات ثانوية. مثلاً الرتبية مثلاً أنواع الرتبية. أنه هناك رتبية زمانية وهناك رتبية أولية وهناك علم أنواع العلم. إحنا هذا متى عرفناها؟ عرفناها بعد ما درسنا كل مذكرات خارجية دخلت العقل، وبعدين هالعقل هذه المذكرات الخارجية حللها واستشف على أنه قد تربط بينها بروابط معينة. مثلا الرتب، احنا مثلا في زيارة الإمام عليه السلام يقول السلام عليك يا أول مظلوم. ليش؟ هذا مو أول رتبية، مو أول زمانية. الإمام عليه السلام مو أول واحد ظلم على وجه الأرض، هناك من ظلم سابق عليه. زين، فيجي الفلاسفة يقول لا، طبعا الأولية مو لازم تكون أولية زمانية، قد تكون أولية رتبية. يعني احنا نلاحظ بالعقل مثلا على أنه واحد يقول هذا مثل ما يقول هذا أعظم واحد ظلم، فما أنه أعظم واحد ظلم فهو في المرتبة الأولى من الظلم، فنطلق عليه لا وهي أول مرتبة.
هذا الأمر إلا مجال، ما حقيقة.
لا هو مجال حقيقة، الذي يقول حقيقة.
يقول إنه لما كذا كان كذا.
بعد في القضايا العقلية، في القضايا العقلية ما عندنا مجاز حقيقة. المجاز الحقيقي في القضايا اللغوية.
كذا؟
اللغوية. لما تدخل المسألة إلى القضايا العقلية المنطقية والفلسفية ما عندنا مجاز حقيقة. كل شيء معلومة على مساق واحد. حقيقة المجاز هناك اختلاف في مستوى المعلومة. في القضايا العقلية لما يقول واحد هذا كلام عقلي وهذا مفاد عقلي، ما في كلام مجاز حقيقة. المجاز الحقيقي إذا كان كلام مفاد لغوي، تكلم عن اللغة ما تكلم عن العقل. العقل ما له مجاز حقيقة.
يعني تصور مجاز، تصور مجاز.
هو المجاز العقلي.
يعني العقلق في اللغة
أي بسين بيعزوه إلى الأرض
تصرف في العقل في اللغة. دخلنا فيه مختصر البلاغة. لكن تصرف في العقل في اللغة، يعني مثلا الأسد لما أنت الأسد موضوع في اللغة على شنو؟ على الحيوان المفترس يسموه مجاز عقلي. مثلا إذا أنت بعقلك تتصور على أنه الأسد موضوع للأعم من الحيوان المفترس، انت تتصوره في الحقيقة. لا، في الحقيقة موضوع الحيوان المفترس، لكن انت تتصور على انه موضوع للحيوان المفترس وموضوع لرجل الشجاع. هاي يسموه مجاز عقلي. لكن وين الكلام؟ كل مدار كلام وين؟ في اللغة، في لفظ الأسد. بعكس المدركات العقلية والقواعد العقلية، القواعد العقلية ما عندنا مجاز حقيقي. فاهم شلون؟ زين. فإذا المعرفة العقلية، المعرفة العقلية يعني شنو؟ المعرفة العقلية يعني هذه المعقولات الثانوية. يعني بعد أن أدرك الإنسان أطيق الحواس تلك المعلومات المعينة، من خلال تلك المعلومات المعينة صارت عنده قواعد عقلية يستطيع أن يفكر بها. مثلا بعد أن أدرك أن هناك وجود في الخارج متعدد، هناك إنسان وهناك حيوان وهناك أرض وهناك سماء وتصور وصدق، بعدين يجي يفكر على أنه هذا الذي يوجد الإنسان يوجد الحيوان يوجد هذا التناسق الكوني البديع، يجي يحاول يثبت على أنه لكل حادث محدث. هاي العقلية ملاحظين هذه لكل حادث محدث. زين النتيجة إلى ماذا؟ نتيجة الانتزاع المعلومات إلى ذكر المكاتب الخارجية. زين الثاني عن العقل بمعنى أصح، والاعتماد على العقل والاعتماد على التفكير الإنساني في معرفة الحقائق، هذا الثاني. الثالث يعني التفكير الإنساني مجردا عن ماذا؟ مجردا عن الحواس الخارجية ومجردا عن المدركات الخارجية.
يعني يريد الثاني ده أنا أقول الثاني هم معقول أول ما يريد
معقول إيه؟ يعني هذا المنشئ الأول هذا مغطى عنه، قاعد يتكلم بس عن المعلومات لكن زعم من المدرك الأول. طريقة المعرفة الثالث عبارة عن المعرفة التعبدية. المعرفة التعبدية اللي عن طريق الوحي أو عن طريق التقبل فقط في غير الدين السماوي، يعني فقط يأخذ من أصحاب هذا المسلك وأصحاب هذا الاتجاه. مثلا أصحاب الديانات السماوية طريقة التعبد عنهم منحصر بالوحي، زين، فيجيك تفاصيل على أن مثلا الله عز وجل هو خالق الكون، على أنه هذا الخالق له غدف في هذه الحياة، على أنه هناك عالم أخروي، وهذه هي تفاصيل العالم الأخروي. هذا طريق اللي هو طريق التعبدي، يسمى تعبدي. تعبدي لأن العقل ما له دور في التفكير فيه، بس يتقبل يتعبد به. زين لذلك سمي طريق تعبدي. فهذا هو طريق معرفي ثالث للوصول إلى معلومات، وهو أنه مثلا نستمع إلى القرآن طريق تعبدي، نستمع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، شلون تتكلم عن وجود هذا الوجود وأن هناك موجود لهذا الوجود، شلون تصف على أنه أهداف الله عز وجل في هذه الحياة، شلون تصف العالم الأخروي. فهذه المعلومات نأخذها وبعدين نستغلها في تكوين رؤى كونية. فهذا الطريق الثالث هو الطريق التعبدي. الطريق الرابع اللي سموه بالمعرفة الشهودية، المعرفة الشهودية واضح لحد الآن. الطريق الرابع الذي سمي بالمعرفة الشهودية، شنو المعرفة الشهودية؟ المعرفة الشهودية اللي هو عن طريق رياضات معينة للنفس، زي من خلال هذه الرياضات المعينة للنفس يحاول الإنسان أن يتجرب بنفسه للوصول إلى ما وراء الطبيعة. زين هذه المعرفة الشهودية بعد ما عندنا حاجة اسمها مفهوم، يعني ما عندنا مفاهيم معينة ملتزعة للمدركات الخارجية، لأنه هذا في الحقيقة المرحلة الشهودية عبارة عن انفتاح الروح مو انفتاح العقل، مو العقل قاعد يفكر، كأنما هي معلومات تلقى من خلال وحي، لكن هذا وحي شخصي، زين، وحي شخصي، وحي خاص يعني. زين فهذه المعرفة الشهودية علاقة مباشرة بين الإنسان وبين هذا اللي قاعد يفكر فيه. إذا كان مثلا يفكر في وجود الخالق فتكون علاقة مباشرة بينه وبين الخالق. إذا كان يفكر في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فهذا اللي هو القيادة، تكون علاقة مباشرة من غير أي توسط، ماذا؟ من غير أي توسط موصل للمعلومات. يعني مثلا إحنا على أساس الحس والتجربة اللي نطلق معرفة التجريبي عندنا موصل للمعلومات وهي الحواس، من خلال العقل عندنا موصل للمعلومات وهو العقل، زين، من خلال التعبد عندنا موصل للمعلومات وهو الوحي مثلا. في الشزمة في المعرفة الشهودية ما عندنا موصل، علاقة مباشرة
وشي واحد مميزة
الحلاج يقول على الله والله أنا الحلاج ما قبل الحلاج على الله والله أنا يقول يعني أنا فاني في الله عز وجل، ما عندي أي مشكلة في الارتباع مع الله. المهم فالمعرفة الشهودية، المعرفة الشهودية لا يكون هناك توسط صورة ولا توسط مفهوم، توسط مفهوم مثل طريق المعرفة التجريبي، مثل طريق المعرفة التجريبي لا في توسط صورة، أنا أشوف القلم أو أشوف المسجل هذا وأخذ انطباع عنه بعدين في الذهن، هذا لترتبع صورة عنه في الذهن وبعدين أصدق ولا أصدق حول المعلومات التي حوله. هذا الكلام غير موجود في الشهودية. الشهودية لا عندنا صورة تنطبع في الذهن
ولا وسيلة،
ولا عندنا وسيلة له، ولا عندنا مفهوم ينطبع في الذهن تجاه تلك الصورة.
كل أذان
ونفسه زين. فالمعرفة الشهودية بدون توسط صورة وبدون توسط مفهوم الإنسان يحصل على ما يريد من معرفة. زين، فعندنا كم صار الآن؟ فعندنا حصرت أنواع المعرفة والمسالك الأربعة للوصول إلى التفكير الديني في أمور أربعة. الأمر الأول مش قلنا المعرفة التجريبية، الأمر الثاني المعرفة العقلية، الأمر الثالث التعبدية، والرابع الشهودية. زين، هذه الطرق الأربعة سميت هكذا عندهم. الأول سميت بالعلمية. زين، هذه المسالك الأربعة سمي الأول لو التجريبية بالرؤية الكونية العلمية، وسمي الطريقة الثانية بالرؤية الكونية العقلية، وسمي الطريقة الثالث بالرؤية الكونية التعبدية، وسمي الطريق الرابع بالرؤية الكونية الشهودية. ليش سمي بالرؤية الكونية؟ لأنه على أساس أن كل طريق هل يمكن أن يوصل إلى معلومات عن الرؤية الكونية أو لا يمكن أن يوصل إلى معلومات عن الرؤية الكونية. فتلبست الرؤية الكونية بأربعة عناوين، بأربعة طرق. الآن يأتي السؤال، بعد أن حددنا أن هناك أربعة مسالك وأربعة طرق للحصول على الرؤية الكونية، أي هذه الطرق هو الأنجع وهو الأصح حتى يسلكه ذلك الإنسان الذي تحفز عنده البحث عن الدين؟
يعني هذا المباني حددت من قبل الفلاسفة،
حددت من قبل الفلاسفة، بحثت يعني بحثت في قسم الفلسفة، وإن كان بحثهم صحيح يعني مفاد كلامهم صحيح. كل ما يمكن أن يتصور من طريق معرفي يمكن أن يصب في أحد هذه المصادر الأربعة، ما يمكن أن يخرج منها، إما أن يكون على نحو التجربة أو أن يكون عقلي أو أن يكون تعبدي أو أن يكون شهودي. ما عندنا شيء بلى، يتكلموا في آخر البحث بيتكلم، بس نتكلم عن إحنا شنو، عن الطريق الرئيسي. قد توجد طرق مساعدة فرعية، لكن الطريق الرئيسي وين؟ الطريق الرئيسي مو هذه الأربعة، الطريق الرئيسي ويختار واحد من الأربعة. زين، هو يبغى يقول بعدين أن بقية الطرق يمكن الاستفادة منها أيضا، ما ينفي أنه يمكن الاستفادة منها، لكن هناك طريق رئيسي يجب سلوكه، بقية الطرق يمكن الاستفادة منها أيضا. زين، طبعا هو المفاد اللي وصل إليه وهو الحق على وهذا اللي قرره حتى علماء الكلام، زين، على أنه الطريق الرئيسي للوصول إلى معلومات والقوانين الحقيقية هو طريق العقل. إذا نحن مأمورين دائما بالتفكر، زين، هو طريق العقل، هذا هو الطريق الرئيسي. طيب ليش ما كان الطريق التجريبي نافع وكان الطريق الرئيسي؟ يقول مثلا الطريق التجريبي طريق محدود. طريق التجربة أولا يعالج شنو؟ يعالج قضايا مادية، وإحنا دعوانا في الرؤية الكونية الإلهية على أنه القضية مو قضية مادية. ليش البحث عن الله عز وجل قضية مادية؟ البحث عن الله عز وجل مو قضية مادية،
بل ماديات يعني لو وراء هذا يعني
خلال التجربة يعني لا يمكن. بل يمكن، ونتكلم عنه يمكن، أنا أقول لك في طرق فرعية بيتكلم عنه، لكن نبغى نتكلم احنا عن الطريق الرئيسي الان. الطريق الرئيسي قلنا الطريق العقلي، الطريق المعرفي التجريبي هو طريق محدود. طريق محدود يعني شنو؟ يعني اولا احنا الذي نبحث عن هو الخالق لهذا الكون مو خاضع للحس ولا خاضع للتجربه، مو خاضع للحس يعني مو خاضع للنظر، مو خاضع للحس يعني المعروف بالحواس الخمس، النظر، الشم، هذه الامور مخاضع عليها. إذا مخاضع عليها شلون تكون هي مناشئ للبحث عنه؟ لاحظ شلون؟
كل منشأ أنه يتفكر الإنسان في داخل هذا من فعل
فيها مثلا، يعني غير مباشر يكون، مو؟ طيب غير مباشر،
مخصصة وتجربة،
صحيح صحيح،
من خلال تجربة أنه وراء هذا الأمر أمر آخر مثلا،
صحيح صحيح. لذلك إحنا نقول ما هو بيذكر بعدين، بيقول نحن ما ننفي أنه من خلال التجارب قد نصل إلى وجود الخالق، لكن الطريق مضمي، هذه جهة. الجهة الثانية يمكن طريق بديهي بعد يصير، لكن المشكلة بأنه يعطيك معلومات محدودة، ما يعطيك معلومات شوي أكثر تفصيل. المعلومات اللي يعطيك إياها معلومات محدودة، فما ينفع بشكل رئيسي، ينفع كشيء مساعد. نعم، أنه مثلا من خلال اللي قلنا قبل شوية قال الصنع في الخارج، فأعجبنا شنو يقول، سماء ذات وأرض ذات فجاج، كل ذلك لا يدل على لطيف الخبير. فهو انتقل من الحواس إلى إثبات الله عز وجل، لكن هذه الأمور يعني هذه له قضية الحواس في إثبات الله عز وجل، هذه الأمور في غاية البداء في غاية البساطة. الآن يمكن الآن في عصرنا الحاضر يشكل عليها بألف إشكال، أو الآن تطورت الإشكالات، تطورت الأمور التي تؤدي إلى الإشكال. زين، هذا صح على قصة الإنسان وعلى بداية الإنسان، يمكن أن يستغل طريق المالك التجريبي في الوصول إلى الله عز وجل، هذا طريق صحيح. بس المشكلة أن هناك قوائم كبيرة جدا قدام، إشكالات كبيرة جدا في المقام. زين، فنحتاج إلى طريق يستطيع أن يزيح هذا النوع من الإشكال ووضح المسألة بشكل أعمق. فإذا كان يوضح مثلا بشكل أعمق فيقول هو الطريق العقلي لا الطريق الحسي التجريبي، هذا واحد. فإن الطريق الحسي التجريبي وإن كان يمكن الاستفادة منه لأنه محدود، معلوماته محدودة.
ليش قدم هو
ليش قدم فوق إيش؟ قدم في البحث يعني في الكتاب. قدم في البحث مولانا، قدم في الكتاب. طبعا هو مو ناظر إلى أهمية التقديم والتأخير. هذا متى أنت تبحث على أهمية التقديم والتأخير؟ لما تبحث، لما تقرأ في كتب القدماء مثل علامة الحلي، مثل الخواجة نصير الدين الطوسي، دولاك لما يقدموا لما يأخروا لهم مفاد ولهم مراد. دل علم الحديث في الكتابة الآن ممكن تجي اعتنوا بالقضايا، أنه لما يقدم مطلب على مطلب، هذا المطلب الأهمية وما أو ما الأهمية لذلك. لحظة، أنا حتى في قراءة بدأت أحدى مقرأة العبارة مو عبارة بحيث أنه يعني مو عبارة حوزوية. لما أجي أدرس مثلا اللمعة في الفقه، لما أجي أدرس مثلا الباب الحادي عشر في العقائد، لما أجي أدرس التجريد، لما أجي أدرس في الأصول مثلا كفاية، لا ذاك العبارة لها دور تقديم أحسن، في التقديم والتأخير له دور في مراد المتكلم. هذا الشيخ مو ناظر لها قضايا، هذا واحد. لو فهم أنه لا ناظر، فيمكن القول على أنه هذا اللي هو الطريق المعرفة التجريبي، هذا تسمى لكل أحد إذا تقدم، يعني ما في مؤونة زايدة، كل أحد يمكن أن يستخدم طريق الحس والتجربة. الثاني اللي هو طريق شنو؟ العقلي. كل أحد عنده عقل، بس كل واحد بقدره، فيمكن أن يسلكه، لكن هذا شوية أثقل من الأول تجريبا، فهي مؤونة زايدة. التعبدي وكل واحد يطلع عليه، يعني يحتاج واحد مرتبط بالوحي، أو من يرتبط بمن هو يرتبط بالوحي حتى يحصل عليه. الشهود يحتاج إلى اليابان سنين وسنين طويلة، فنتيجة إلى سهولة التحصيل وصعوبة التحصيل صار التقديم. لحظة، سهولة التحصيل وصعوبة التحصيل، أسهلها كان تجريبي، لذلك هو بدأ به. أقول يمكن يعني واحد من الكلام زين، وين وصلنا؟ كلام على الأول لو التجريبي قلنا محدود. زين، بما أنه محدود فإذا المفاد معلوماته محدودة، فما يصلح لنا طريق عام في البحث عن الدين، طريق رئيسي في البحث عن الدين. الطريق الثاني شنو كان؟ الطريق الثاني اللي هو عبارة عن الطريق العقلي، احنا خليه على جنب لأن حضرت نبغى نقول أنه هو المتعين فيه الطريق الرئيسي. الطريق الثاني شنو؟ التعبدي. التعبدي اصلا تقبل الله، الان مثلا في رواية الكون الالهيه عندنا طريق التعبدي من القران والسنه، انت قبل لا تعتمد على القران وتعتمد على السنه غير عودي، ولك تعتقد هذا صاحب الذي جاء بالقران وجاء بالسنه، يعني غيرك تعتقد بالنبوه اول. فاخذ التفاصيل فرع الاعتقاد بثبوت الاصل، واول كلام من الاصل مو ثابت، وهذا جاي يبحث عن أبواب الكون الإلهية ويبحث عن الدين. هذا الحد الآن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم المفترض أنها غير ثابتة عنده، وأنه مو بس نبوة النبي غير ثابتة، هم من أرسله غير ثابت عنده. هذه التفاصيل تنفع لكن مو الآن، بعد ثبوت الأصل، وهي كلام الآن في ثبوت الأصل. هذه التفاصيل اللي هو الاعتماد على الوحي نافعة وتفتح آفاق العقل أيضا، في التفكير في مقامات الله عز وجل ومقامات المعصومين في اليوم الآخر تفتح الباب زين. لكن المشكلة على أن هذا ما ينفعنا إلا بعد الثبوت والتصديق بالمرسل والرسول أول. فإذا الاعتماد على الواحد هذا ما نقدر نعتمد عليه بشكل رئيسي الآن. ليش ما نقدر نعتمد بشكل رئيسي؟ لأنه فرع ثبوت الأرض والأصل عندنا عندنا مو ثابت. فإذا الاعتماد على الواحد ينفعنا في التفصيلات بعدين. ينفعنا في التفصيلات ما ينفعنا في ثبوت. هذا التعبدي. الآخر وهو الشهودي. نتيجة لأن إيران متأثرة كثيرا بمسلك الشهود فأطال كلام الشيخ فيه مسلك الإرفان. فقال أنه هذا ما ينفع بشكل رئيسي. ليش ما ينفع بشكل رئيسي؟ ذكر أربع نقاط في كل مسلك الإرفان ومسلك الشهود ما ينفع طريق رئيسي للوصول للبحث عن الدين الآن بشكل أولي. ليش؟ النقطة الأولى لناقش طريق المعرفة الشهودي بأربع نقاط. النقطة الأولى شنو؟ قال أن الرؤى الكونية مبتنى على المفاهيم وهذه ليست فيها مفاهيم. قلنا احنا في الشهود، الشهود ما عندنا صورة ولا عندنا مفهوم، لذلك أحيانا هذا العرفان يصل إلى شيء لكن ما يقدر يصدق للناس لأنه ما هو مفهوم عدل. وصل يعني في قلبه يعرف الشيء، القلب انكشف له شيء لكن هذه صورة هذا الشيء مو واضحة عنده ولا عنده مفهوم واضح بحيث انه يقدر يعبر عن ذلك المفهوم. مو احنا بعض الاحيان حتى في بعض الاحيان الانسان يمكن يوصل الى معلومة معينة ومعلومة جدا ممتازة ونافعة ولكن يحدد بها قلبه، لما يجي يبغى يعرضها على انسان وكذا يحتار في الألفاظ اللي يستخدمها عشان يوصل هذه المعلومة، لأن نفس العقل المفهوم عنده مو واضح، القلب واضح عند يعني الروح منفتحة على هذا الأمر، النفس منفتحة، لكن هذا العقل بيصيغ المفهوم بمعنى هذا الشهود عبارة عن انفتاح الروح انفتاح النفس زين. العقل لما يريد يصيغه كمفهوم وبالتالي يوصله إلى الآخرين صعب عليه. طيب وهذه مشكلة في الطريق السلوك الشهودي لو العرفاني، قد يصل تصل الروح إليه قد تنفتح القلب عليه لكن لا عندنا صورة ولا عندنا مفهوم، هذا لا عندنا صورة ولا عندنا مفهوم ما يكون واضح لا بالنسبة إليه ولا بالنسبة لغير صياغته، فشلون يحتمل عليه على في الوصول إلى البحث عن الدين؟ البحث عن الدين يعني يوصل إلى معلومات حتى العقل يقتنع بها، هذا قد تكون صياغة المعلومة غير، وإن كان الوجدان يقولوا خير برهان، الواحد لما يوصل إلى وجدان معين قد يكون ما يقدر يستدل عليه لكنه بالوجدان يحسه، فالوجدان هذا يقول خير برهان خير وأنا أحسن من الدليل الذي يستطيع أن يعتمد عليه. أمراض نفسية إيش معنى أمراض؟
يعني ما هوس ما بشي
لا لا لا
لأنه إذا النفسية دي حس عنده
ويدان
يعني بالأمراض
لا إحنا نتكلم لا إحنا مو نتكلم عن الناس العاديين، هو الشيخ بيتكلم عن أنه هذا 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 المقام من السلوك العرفان ما يتطلع لكل أحد بل يحتاج إلى رياضات سنين طويلة. طبعا أنا السلوك العرفان سوالي يعني أحد الأساتذة السيد طباطبائي مرة قلت له أنه كان يسألني وشنو رأيك يعني في القضايا، وعلى كل حال هذه مستوى معين صح عرفان السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه بحيث أنه يكون يصل إلى العالم التطبيقي في عدل.
من السيد
الخميني يعني الرحمة زين، هذا مو عرفان يوجب العزلة عن الناس بل عرفان أخذ بأمة بأسرها وبكاملها ونقلها نقلة كبيرة جدا، لاحظ شلون؟ لكن نشوف احنا من العرفان الان المنتشر كثير من اهل العرفان منعزل عن الناس، مو كثير من اهل العرفان مثلا لما يجي واحد يقعد وياه لما يجي واحد يتحدث وياه يمكن على قولتهم يطلع على مخابئ او يطلع على كذا يقوم ينفر منه مو شكل. انا كنت اقول للاستاذ اهل البيت ما كانوا بهذا الشكل
شو ينفر منه يعني يطرح
لا يعني ما يعطيه وجه يعني ما يميل إليه.
أنا
أقول
أحسن
طبعا. أنا أقول أهل البيت قطعا كانوا مطلعين على ما لم يطلع عليه غيرهم، لكن ما كانوا يتعاملوا الناس بهذا الشكل. كانوا ألين الناس جانبا، أكثر الناس صحابة صابر، أكثر الناس كذا. فإذا كان عرفان بهذا الشكل يوصل إلى نفس سلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلوك المعصومين صح. أما إذا عرفان يؤدي إلى تقزز من الناس وإلى الابتعاد عن الناس وإلى
نبي مرض، هذا
مرض على كل حال. فإحنا على مرادنا من العرفان الصحيح يعني، لأن كل شيء مولانا قد يكون فيه انحراف، فمرادنا إحنا من العرفان الصحيح الذي يؤدي إلى ماذا ويصب في ماذا؟ يصب في خدمة أهل البيت عليهم السلام، ويصب في الشرع الإسلامي. زين، على كل حال فاته هو النقطة الأولى للمناقشة. النقطة الثانية للمناقشة أن تفسير المشاهدات يحتاج إلى عمق فلسفي. ليش يحتاج إلى عمق فلسفي؟ لأنه يحتاج إلى الدقة. أحيانا الإنسان لما يلاحظ شيء في الخارج وجيه وصفه العقلية يلاحظ شيء بعدين باعث عنه
قطع صفلي ما كان دقيق مشاهدة شيء
من أمر حسي. فما بعد إذا كان الأمر لا مو حسي بل هو بعيد عن الحس تماما، وهذا أمر إلى علاقة بالشهود، إلى علاقة بعالم آخر وعالم غريب عليه فعلا، فيكون مورد للاشتباه. مو مورد للاشتباه من حيث الاتصال، مورد للاشتباه من حيث التعبير،
مورد
للضياع. فتفسير المشاهدات يحتاج إلى عمق فلسفي، لذلك قال يحتاج إلى عمق فلسفي، يحتاج إلى دقة. العمق الفلسفي هو الذي ورث الدقة. فإذا
توقف من الشهود إلى العلم الفلسفي
ها؟ لا، عمق فلسفي لا، لذلك الفلسفة والعرفان يتصلان بعضهم البعض. إلى عمق فلسفي يعني عمق فلسفي يعني يراد يقول أن الفلسفة تورث الدقة اللي يجي يقوله.
يعني
فإذا تورث الدقة
للمعرفة الشهودي إلا بعد دراسة الفلسفة
والفلسفة. لا ما قصده بيانه، يعني الوصول إلى مفاهيم، الوصول إلى معرفة معلومات، الوصول إلى معلومات يحتاج إلى عمق فلسفي. نحن نقول قد تصل مثلا إلى الوجدان فقط، إذا الوجدان ما يحتاج إلى عمق فلسفي ما يحتاج إلى شخص، أنا ما أحتاج إنه يعبر، ما أحتاج إنه يصيغ مفاهيم. نحن نتكلم إنه إذا أراد أن يصل إلى معلومات وإلى مفاهيم هذه تحتاج إلى عمق فلسفي، تحتاج إلى دقة، لأن الفلسفة تورث الدقة. زين، الأمر الثالث اللي ناقش به قال على أنه ربما تشتبه قضايا العرفانية بالخيالات، والإنسان قد يتخيل شيئا ويصدق به ويحسب على أنه لا هذا مما ألقي في روعه. هاي الثالث. الرابع يقول أنه يحتاج إلى مسيرة طويلة لسنين من السير والسلوك العرفاني، وهو أيضا على ذلك متوقف على معرفة الله عز وجل. يقول أولا هذا السلوك العرفاني والشهودي يحتاج إلى مسيرة طويلة، مو الواحد بيوم وليلة ينوض نفسه، فالنفس النفس يحتاج إلى سنين طويلة. وأضف إلى ذلك يقول لو سلمنا بعد هم هذا السلوك العرفاني حال حال الوحي، يحتاج إلى معرفة بالله أول عز وجل قبل، ويحتاج إنك تعرف الله وتتوجه إليه وتسوي إجابات نفسية حتى يكون رواك رؤى إلهية، وبعد تروح شو اسمه تعبد بقر وبعدين تحاول تجرد النفس وكذا. قطعا الإنسان ينطبع بأمور غير ما ينطبع بها إذا اتصل بالله عز وجل. فإذا هذه الشهودية العرفانية أيضا تحتاج إلى الارتباط بالله عز وجل، ثم المسير لسنة طويلة في السلوك العرفاني حتى يصل إلى نتائج في حال حال واحد صار أنه ينفع في التفصيل لا ينفع في إثبات الأصل. فالنتيجة على كل حال النتيجة أن الطريق الوحيد الرئيسي، الطريق الوحيد الرئيسي، الطريق الوحيد الرئيسي في إثبات في الوصول إلى معلومات تفيد الباحث عن الدين هو الطريق العقلي، طريق التفكير. زين، وأن الطريق العقلي وطريق التفكير هو مما لا بد من الوقوف على الدين. نعم، بقية الطرق يمكن الاستفادة منها في التفصيلات، ويمكن الاستفادة منها أيضا في الوصول إلى معلومات، ولكنها ليست بطرق رئيسية. زين، اقرأوا الدرس أنتم الأول. أقول الدرس اقرأوه، إذا لم نقرأه فاقرأوه.
طويل الدرس.